صوت طيب، صوت طيب.
نعم دكتورنا واضح، بارك الله فيك.
طيب ممتاز، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أشكر أختنا هلا وأيضا المشرفة، جميع المحاضرات السابقة وصلت فيديو، ونتمنى أن نستمر على هذا في سواء في تيسير المصطلح الحديث وفي هذه المادة. كلا المادتين عذبة جدا، يعني هذه المادة مثل ما أخبرتكم المرة الماضية هي مادة الواقع السوق الحالي، يعني تنظيم العالم، تنظيم الإسلام للسوق، وكثير من البنوك الإسلامية ماشية على هذا الأمر الذي نحن، بل كلها يعني نفس النوافذ، نفس الأمور تستفيد منها في نوافذ العمل الإسلامي، كذلك الشركات الإسلامية، شركات التمويل وغيرها الإسلامية. فالحمد لله أن السوق يشتغل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعدل فيه ونزل في القرآن تحريم الربا وتحريم. والجميل جدا أن مثل ما سمعتم من تركيا حاولت نزل الفائدة إلى الصفر، لأنهم الربا مرهق، الربا مرهق الدول، مرهق للدول ومرهق للأفراد. فالحل أنه ينزل الربا إلى الصفر، الذي يريد يشتغل يشتغل بدون يشتغل، وليس يطلق يسلفنا نقودا وندفع له ربا، يعني يشغلنا نحن بنقوده ونحن ندفع له بعد. هذه نوع من افكار الاسلاميه، هذه فكره من افكار السوق الاسلامي، ان يكون الفائده صفر، ان يكون ما في ربا. طيب سأبحث عن أخذنا في المرة الماضية في المقدمة حد الفقه والتعريف لغة واصطلاحا، أخذنا إطلاقات، ليس إطلاعات كما تعدلت هنا، إطلاقات عدلوها إلى قاف، إطلاقات مصطلح المعاملات في الفقه الإسلامي، في إطلاقات ألفاظ ذات صلة بالمعاملات، نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية، خصائص فقه المعاملات المالية الإسلامية، طبعا أنواع المعاملات المالية، مصادر فقه المعاملات المالية، كل هذا ذكرناه في المحاضرة الأولى، ذكرنا من أين نحصل على المصادر هذه، وذكرنا منها حتى الفتاوى الحديث المعاصرة، طبعا بدأنا بالقرآن والسنة إلى آخر. موضوعات مقترحة للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي، جميلة جدا، بحثوها علماء أفراد الكبار، وما زالت البنوك وغيرها والسوق الإسلامي يستفيد منها إلى الآن. طيب وأيضا حتى الناس يعني مثلا الناس تسأل في كثير من مسائل، الناس العاديين يعني أنا وأنتم نقع في أشياء، يعني كيف نبيع، كيف نشتري، كيف الصالحون يسألون حتى لا يقعون في الحرج. طيب في المحاضرة الثانية حقا أخذنا حقيقة المال، التعريف بالمال لغة واصطلاحا أخذنا، وأخذنا ألفاظ لها علاقة بالمال، نظرة الإسلام إلى المال، أقسام المال عند الفقهاء، النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية وقارنا بينهم، استثمار المال وتنميته أيضا أخذنا في المحاضرة الثانية. المحاضرة الماضية أخذنا الملكية وهي الشرط الأساسي لإجراء المعاملة، يعني يجب أن تكون هناك المال المملوك لك، وذكرنا أيضا المال غير المملوك. طيب يعني المال المباح العام، فكان المال العام، أنواع الملكية، أسباب اكتساب الملكية، القيود الواردة على الملكية الخاصة، القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية، القيود الملازمة للانتفاع للانتقال الملكي، الانتقال الملكية. طيب في هذا اليوم، في هذه المحاضرة اليوم نأخذ أدوات المعاملات المالية وهي العقود، حقيقة العقد، معنى العقد لغة واصطلاحا، أن الألفاظ ذات الصلة، نظرة الإسلام إلى العقود، أنواع العقود، تكوين العقد، أركان العقد، صيغة العقد، طرفاء العقد، محل العقد، والشرط، الشروط العامة في العقد، الشروط المقترنة بالعقد، الخيارات، خيارات المجلس، خيارات خيار المجلس، خيار الرؤية، خيار الشرط، وأخيرا نأخذ أحكام العقد وأثاره وانتهاءه. طيب نمضي نمضي. أجراءات العملات المالية العقود 196-197 من الكتاب. من مظاهر تجديد الفقه الإسلامي في هذا العصر صياغته على شكل نظريات عامة، كنظرية العقد ونظرية الغرر ونظرية الشرط ونظرية النيابة. لما تذهب إلى كتاب الشيخ الزحيري في الفقه الإسلامي، ما اسمه تذكروني، تجد كله في نظريات بهذا المعنى، نظرية العقد، نظرية النيابة، نظرية الغرر، نظرية هكذا. ليش؟ لماذا حصلت هذه المصطلحات الجديدة؟ نظرية التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة ونظرية التعسف. نشأ هذا التجديد من تلاقح أفكار علماء الشريعة مع علماء القانون حينما درست كليات القانون المواد الشرعية. هذه المعلومة تفيدكم أنتم الآن، كلية القانون لما درست كلياتكم، كلية القانون في الجامعات الإسلامية أو في الجامعات العربية درست الشريعة، استفادت الشرعيون هذه النظريات أو صاغوا المسائل الشرعية على شكل نظرية. طيب ما هو العقد؟ العقد لغة الجمع بين أطراف الشيء وربطها وشدها، كما يطلق على إحكام الشيء، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان في سورة المائدة. واصطلاحا عرفه الحنفية بقولهم ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فلا بد من إرادتين، إرادة المشتري وإرادة البيع مثلا، أو إرادة المستأجر وإرادة المؤجر، إرادة البيع وإرادة المشتري. فلا يدخل التصرف الناس عن إرادة واحدة مثل الطلاق والإبراء والعتق والوصية والوعد بجائزة والوقف إلى آخر، هذه ما تدخل. ليش؟ لأنها إرادة واحدة. أما الجمهور فقد عرفوا لهم المالكية والشافعية والحنابلة، عرفوا العقد كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان من طرفين أو من طرف واحد، وبهذا يدخل كل ما خرج في تعريف الحنفية. أما القانونيون فعرفوا العقد اتفاق بين شخصين، قانون المصري عرف العقد بأنه اتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. معرفه القانون العراقي ارتباط الإيجاب الصادر من أحد الطرفين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في العقود في المعقود عليه. كما ترون تعريف القانونيين قريب من تعريف الحنفيين، يعني لابد من إيجاب وقبول، فتخرج الوعد والإبراء والعتق والوصية يخرج من العقد. مقارنة بين العقد الفقهي والعقد القانوني، يعني فرق في أيضا فرق آخر بين العقد الفقهي والعقد القانوني. العقد القانوني، القانون يجعل الاتفاق القانوني نفسه عقدا، يعني مجرد ما يحصل اتفاق في القانون صار عقد، بينما التعريف الفقهي لا يجعل الاتفاق عقدا، وإنما الارتباط الناشئ عن هذا الاتفاق هو العقد، لأنه قد يحصل اتفاق الإرادتين دون توفر الشروط المطلوبة شرعا، فلا يعتبر عقدا صحيحا شرعا موجبا لأثر محله. يعني لو اختلت شروط انفسخ العقد خلاص، ما يصير عقد لو اختل شرط من الشروط. كما أن القانون لا يعتبر التصرف القولي بإرادة واحدة عقدا، مثل ما قلنا العتق، الوصية، الوعد، الطلاق، هذه ما يعتبر القانون عقدا، فيكون أقرب للحنفية. طيب نذهب نمضي. ألفاظ ذات صلة، التصرف لغة التقليب منه قوله تعالى وتصريف الرياح، وتصريف الرياح، وإطلاق واصطلاحا هو كل ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل يترتب عليه حكم شرعي، وهو أعم من العقد، قرأوه في صفحة 202. الالتزام لغة الثبات والدوام والوجوب، واصطلاحا إيجاب إنسان أمرا على نفسه باختياره وإرادته مما هو جائز شرعا، سواء كان بإرادة منفردة أو إرادتين، ويختلف عن الإلزام الذي يجبه الشرع على الإنسان من واجبات كالنفقة على القريب وضمان المتلفات، هذا إلزام وليس التزام. الالتزام يلتزمه الإنسان نفسه. طيب في فرق بين الالتزام والإلزام. الوعد لغة يستعمل في الخير والشر، وقيل يقال في الشر أوعد، من قول الشعر: ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي، ويأمن مني صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. هذا مسألة جميلة وطويلة تدخل في العقائد، الوعد والوعيد، لمخلف إعادي ومنجز موعدي، يعني قالوا قد يتوعدنا الله بشيء في الدنيا، إن قد لا ينجزه يغفر ويرحم، ها ويرحم رحمتي وسعت كل شيء. فينبغي للإنسان أن يصدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى. واصطلاحا الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل، هذا وعد سأفعل شيء كذا في المستقبل. تأتي في الواجبات أبحث مسألة الوعد بالشراء والوعد بالبيع، مسألة بيع العربون فيه وعد وكذا، في وعد بالشراء وعد بالبيع. فهذه ممكن تجدوها في النت، تجدوها في 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 كتاب الزحيري الفقه الإسلامي وأدلته، هكذا اسمه الفقه الإسلامي وأدلته. لو جاءك هذا السؤال بالاختبار، ما الذي يشترك فيه تعريف الحنفية مع تعريف القانون للعقد؟ طبعا تحتاج تروح للكتاب، تحتاج تبحث تراجع المسألة في الكتاب. لابد من العقد من إرادتين، البيع وإرادة المشتري، فلا يدخل التصرف النافذ عن إرادة واحدة. هذا إيش؟ ما الذي يشترك بين التعريف الحنفية مع تعريف القانوني؟ نعم، لابد من إرادتين. كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان من طرفين أو من طرف واحد فهو عقد، لا، هذا ليس للقانونيين وليس للحنفية. القانون لا يعتبر التصرف القولي بإرادة واحدة عقدا، كذلك الحنفية. نعم، فإذا ماذا نختار؟ ها أقرب، ألف وجيم. أنا ما أريد أحل الأسئلة لكن أحيانا يحصل مني. طيب أنتم ما شاء الله ماجستير ودكتوراه، سهلة الأمور عندكم. نظرة الإسلام إلى العقد، أهم شيء أنكم تحبون هذه المادة. إذا أحببت تبحث عنها ستكون أسرع مني وأوسع مني بإذن الله، ستستفيد منها فائدة جميلة. كان أحد المشايخ يقول لنا، يعني يطلب منا أن نعمل بحوثنا في أمور الأمور هذه المعاملات، ويقول لك بخالكم أنت قاعد تبحث في عبادات. في ناس بدأوا يعملون بحوثهم في المعاملات، الله يرحمه برخية كان رايح رحمه الله، توفي قريبا، لأن مما يدخل به علينا يقول المعاملات هذه فيها رياض أكثر من العبادات. العبادات فيها أدلة كثيرة، بين المعاملات أدلتها من القرآن والسنة، لذلك فيها رياضة فكر أكثر، أي بحث أكثر. طيب، نظرة العقود، ينظر التشريع الإسلامي إلى العقود نظرة ذاتية مستقلة تفيد صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان. الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان ذو المجار عقاب ومتجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نذرت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مرت علينا هذه أظن في المحاضرة الأولى، أن الإسلام لم ينشئ السوق وإنما أصلحه، كان موجودة مجاد المجاد وعقاب ومجنة. فالإسلام حرم الربا وحرم الغرر وحرم كذا وأصلح المعاملات حتى أصبحت إسلامية، لأن حاجز الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبدو له بغير عوض في الشرع البيع. فشرع الإسلام البيع وجوزه لكل من البيع والمشتري للوصول إلى غرضه ودفع حاجته، وحل الله البيع وحرم الربا، ومثله السلف والسلام لأن الناس بحاجة إليه، وكذلك غيرها من المعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليس في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا أيضا حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وجد الناس يسلكون في الثمر في سنة وسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليس في شيء وكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ابحثوا مسألة السلف والسلم، هي نفسها السلف هي السلم. وجميل، أحد أظني وضعت لكم فيديو، أحد بعض الطالبات لما درست المادة في المرة الماضية عملوا لي ما شاء الله عرض تقديمي، وكان جميل جدا، ووضعته في قناتي مكنون.com، وأظني أنزلته لكم هنا. فهذه مسألة جميلة أيضا، بنوك تشتغل لها تستفيد منها في كثير من نوافذها. يعني لما تشتري بضاعة يقدم صاحب المشتري المال ويروح البنك ويشتري له وهكذا. كما جاء الشركات الإسلام يعني من مضاربة وغيرها، كما في الحديث أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ضعف الألباني عن براء بن عازب قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. رواه البخاري بهذا الرقم، لأن الشركة مما يحتاج إليه الناس إما لتحصيل أصل المال وإما لتنميته. طيب لو جاءك هذا السؤال في الاختبار، على ما يدل حديث ابن عباس كان ذو المجاز وعقاب متاجر المسلمين؟ وهذه مسألات ذكرناها في المحاضرة الأولى، لعل السؤال جاء متأخر لكن ذكرنا، تجد الجواب في المحاضرة الأولى. طيب نمضي. الإسلام أقام العقود على الرضا وطيب النفس، ما الدليل؟ الكثير من القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في سورة البقرة، وفي سورة أيضا وين؟ في سورة أخرى، في سورة النساء. طيب الإسلام أقام العقود على حرية العاقد، يعطي العاقدين الحرية تحقيق رغبتهما في التعاقد وإضافة ما يشاءون من شروط، يعني ممكن تشترط الكفيل، تشترط الرهن وهكذا، تشترط إلى آخره في المجلس، تشترط أشياء في المجلس، شروط في المجلس وهكذا. الإسلام بنى العقود على المقاصد والنيات لا على ظاهر الألفاظ المستعملة في صيغة العقد، لذلك قرر الفقهاء قاعدة: العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، وإن كانت الألفاظ أيضا لا تترك بالكلية لا تترك. الإسلام أيضا دعا إلى احترام العقود، ما هو الدليل؟ سهل: يا أيها الذين آمنوا، أول آية من سورة المائدة: أوفوا بالعقود. أنواع العقود باعتبار طبيعتها تتنوع إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود إسقاطات وعقود إطلاقات وعقود تقييدات وعقود مشاركات وعقود توثيقات وعقود استحفاظات، كل هذه سنمر عليها مرة أخرى. باعتبار تعريف الشرع لها عقود عرفها الشرع وعقود مستحدثة، فعقود البيع والإيجار والمضارب والاستصناع والسلم، وهذه يطلق عليها القانون العقود المسمى، وهي التي وضع القانون اسما خاصا لها. أما العقود المستحدثة فهي العقود التي لم يوجد لها في التشريع أحكام خاصة بما خاصة بها لعدم ظهورها في عصور التشريع الأولى، أو لأنها تنطوي على أكثر من عقد على عدة صيغ وعقود. من أمثلتها عقد المرابحة للآمر بالشراء، وتعرف في القانون بالعقود غير المسمى. قد يأتيك سؤال، بيّن من خلال بحثك هذا حتى في الواجب احتواء المرابحة للآمر بالشراء على عدة عقود، هذا سيأتيك من أسئلة الواجب، سهلة موجودة في النت كثير، وممكن تجدها في عند الزحيلي وغيره. العقود باعتبار الصيغة، العقد المنجز وهو ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضاف إلى زمن، وهذا العقد يفيد حكمه في الحال كعقد البيع والشراء، تدفع الآن وتشتري. العقد المضاف وهو ما كان مضافا إلى زمن مستقل كعقد الوصية، ما تنفذ الوصية إلا بعد موت الموصي. العقد المعلق وهو ما كان مطلقا معلقا على شرط غير كائن الآن أو بحادثة مستقبلة، مثلا إذا سافر مدينك فأنا الكفيل، مثلا هذا العقد ما يحصل إلا إذا سافر مدين، أو إذا جاء زيد أو فيتك مثلا. أركان العقد: الركن هو الجانب الأقوى للشيء كأعمدة البناء والصلاح ما يكون به قوام الشيء ووجوده وهو داخل فيه، الركن داخل بخلاف الشرط، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يكون داخلا في الماهية، مثل الوضوء في الصلاة، وضوء شرط للصلاة لكنه ليس داخلا فيها. فكذلك في العقد أحيانا تكون شروط مثل اشترط الرهن وليس داخل في البيع لكن يريد رهن أو غير ذلك. ذهب الحنفي إلى أن ركن العقد هو الصيغة فقط المتمثلة في الإيجاب والقبول، وذهب الجمهور إلى أن أركان العقد هي الصيغة والعاقدان والمحل. الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأنه لا يصلح وجود عقد بدون عاقدين ومحل العقد. صيغة العقد هي الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد أو ما يكون به العقد من قول أو إشارة أو إشارة فعل تبيينا لإرادة العقد وكشفا لكلامه النفسي. فإرادة أحد العاقدين أو كلاهما أمر نفسي لا يظهر إلا بما يدل عليه من قول أو فعل وهو الإيجاب والقبول. يعني مثلا لو أنت دخلت دكان وأخذت لك علبة بيبسي ووضعتها أمام المحاسب فمعنى أنت الآن جالس تعقد، أنا اشتريت هذه العلبة وسأدفع لك الآن، ويأخذ منك الثمن وتأخذ علبة بيبسي، وإن كان التمثيل بالبيبسي يعني مشكلة الآن هالأيام ما شاء الله العالم عرف ما المشاكل في البيبسي وغيره جوا الغادين. لكن مثال، فما هما الإجابة والقبول؟ قالت الحنفية الإجابة ما صدر أولا من أحد العاقدين والقبول ما صدر ثانيا من المتعاقدين. وقال الجمهور الإجابة هو ما صدر ممن له التمليك سواء صدر أولا أو صدر ثانيا، يعني أنا صاحب الدكان أنا صاحب الإجابة والمشتري هو صاحب القبول يقبل البضاعة. أما الحنفية قالت لا، أنت جايب البيبسي من داخل الدكان أنت اللي تبدأ أولا إذا أنت صاحب الإجابة. أولا تمثيل باللبسي جميل لأنه في سكر كثير. أما القبول عند الجمهور فهو ما صدر ممن يصير إليه الملك دالا على رضاه بما أوجبه الطرف الآخر وإن صدر أولا. سهل إن شاء الله. سؤال، لو جاءك هذا السؤال في الاختبار، عرف الركن في العقد. سهل، عرفناه الآن قبل قليل. فرق بين الركن والشرط يسهل عليك الأمر. طيب هنا تأخرنا في الشاشة، نأسف خلصنا من هذه الشاشة ومعذرة على أني لم أنتبه لها. سؤال، لو جاءك هذا السؤال بماذا يحصل الإجابة والقبول؟ الجواب بالقول، باللسان، التعبير بالكتابة، بالكتبابة، عدلوها بالكتابة. يمكن يحصل باللسان، بالتعبير بالكتابة، بالفعل، بالإشارة، بالتعاطي. هل يحصل بالسكوت؟ الأصل في السكوت عدم الإعداد به لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة. لكن استثنى من ذلك ما إذا أحاطت به ظروف تدل على الإعداد به يسموها قرائن. لذلك كانت القاعدة الشرعية لا ينسب إلى ساكت القول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. ومن أمثلة ذلك أن يوقف شخص داره سيارته مثلا على مجموعة الأشخاص في حضورهم يسكتون، يعني ما يقولون قبل وإنما يسكتون، فهذا يكون قبول. وإذا أبرأ الدائن من المدين فسكت المدين. وذلك الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. البخاري بهذا الرقم عن التحديد الرئيس. في هنا مسألة جميلة وجدتها في النهاية. قال من أهم ما برز في السنوات الأخيرة تطبيقات التعامل مع الشركات الإلكترونية في النقل البري للأشخاص، والتي منها شركة أوبر، ويتم التعامل معها على طريق عن طريق قيام العميل بطلب الإلكتروني عبر الانترنت. عموما نقرأه مسألة جميلة ولذيذة فيها تطبيقات لما درسناه الآن. نمضي طرفاء العقد. طيب هذه السطر الأخير تكملة للمسألة السابقة. طرفاء العقد، أهمية المتعاقدين والأهمية لغة والأهلية. طرفاء العقد وأهلية المتعاقد، ما هي الأهلية؟ يعني حتى يعقد العقد لازم يكون أهلا لهذا العقد. فالآن هذه مسألة جميلة جدا ومهمة جدا وسهلة جدا. ما هي الأهلية الصلاحية؟ أو هي وصف شرعي يكون به الإنسان أهلا لما يجب عليه أيا كان هذا الواجب، عبادة أو غيرها. وهي بهذا المعنى لا يتصور وجودها إلا في الإنسان الحي الذي له صفات خصوصيات تؤهله لتوجه خطاب الشارع إليه فكان أهلا لأن يكون المكلف. واصطلاحا صفة يقدرها الشارع بالشخص يجعله صالحا لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات وتصح منه التصرفات. وعرف الزرقاء بأنها، هذا ما شاء الله باحث رائع أظنه سوري، عرف الأهلية بأنها سيقدرها الشارع في شخص تجعله محلا صالحا للخطاب التشريعي أي الحكم الشرعي من عبادات والتزامات، وهي أعم من الذمة التي هي وصف يصير به الشخص أهلا للمعاملة من التزام بالدين والتزام بالواجبات وغير ذلك. طيب ركزوا على الذمة، قداتك تعريفها وقت ومكان آخر. طيب ما الفرق بين الذمة والأهلية؟ انتبه لهذا، قد يأتيك سؤال بهذا، ما الفرق بين الذمة والأهلية؟ فهنا جاءت الذمة. سؤال اختبار عرف الأهلية اصطلاحا، انتبه لهذا، يعني جيم وصف يصير به الشخص أهل المعامل كذا، هذه إيش؟ هاي الذمة لا تدخل. ممكن يكون الجواب ألف وباء، أما جيم هي الذمة. طيب تهينا، أهلية الوجوب قولها في حليب، أهلية الوجوب قولها في حليب. أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام يعني حتى يصلح الإنسان في شيء اسمها أهلية الوجوب، أي ثبوت الحقوق للشخص كاستحقاق ضمان المتلفات على من أتلف أمواله، وكانتقال الملكية له فيما يشتريه أو ما يقترضه، وكوجوب نفقة على غيره إن كان هو فقيرا، وجوب نفقته على غيره إن كان فقيرا. هذه الأشياء التي تثبت له هذه اسمها إيش؟ هذا إلزامات. أما الالتزامات، فرق بين الإلزام والالتزام. الالتزام هو ثبوت الحقوق عليه كالتزامه بأداء الثمن في البيع وبذلك وبذل القرض من ماله. ومناط أهلية الوجوب الصفة الإنسانية أو كون الشخص إنسانا يكتسب، ويكتسب الشخص من هذه، يعني إذا صار إنسان يكون عنده أهلية وجوب، ويكتسب الشخص هذه الصفة منذ الحمل، يعني أنه يستحق له يكون أهلا لبعض الأمور منذ الحمل به في بطن أمه استمر حتى الموت، فلا علاقة لها بالسن أو عقل أو رشد. يعني ممكن يكون له أشياء، يكون له حقوق وهو طفل وهو في بطن أمه. طيب أما أهلية الوجوب، في أهلية وجوب ناقصة وفي أهلية وجوب كاملة. أهلية الوجوب الناقصة هي صلاحة الإنسان لثبوت الحقوق له فقط، وهو ليس بأهل لترتيب الالتزامات عليه، كالحمل في بطن أمه إلى ما قبل الولادة ينسب لأبيه، وهو له أكثر النصيبين من نصيبي الذكر والأنثى في الميراث، يستحق لما يوصى له به أو يوقف له، ولا يكون ذلك نافذا إلا بعد ولادته حيا، أما إذا ولد ميتا رد ذلك إلى أصحابه المستحقين له. وأهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام، أو صلاحية لثبوت الحقوق له كاستحقاقه النسب والميراث والوقف والوقف، وثبوت الواجبات عليه كالضمانات والنفقة للأقارب والزكاة، وهي تثبت للصبي غير المميز وللمجنون، وتبدأ الإنسان منذ الولادة، أي الأشياء التي له الوجوب. أما أهلية الأداء فهذه تختلف، يعني إنه عليه الذي له اسمها أهلية الوجوب، الذي عليه اسمها أهلية الأداء، هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه بحيث تكون معتبرة في نظر الشارع فتجعله أهلا للمعاملة مع الناس. هي فرعان، أهلية الأداء الناقصة صلاحية الشخص لممارسة بعض التصرفات، وهذه تبدأ مع الإنسان منذ التمييز ما قبل التمييز، والمجنون عديم الأهلية، أهلية الأداء الذي تحقق ببلوغه سن السابعة وتستمر إلى سن البلوغ، هذا الناقص. أما المعتوه وتكون للمعتوهين أيضا، لأن العته مرض في القوى العقلية لا يزيل القوى كلية، وإنما يجعل صاحبه مختل الكلام فاسد التدبير. وقسمها العلماء هذه أهلية الأداء الناقصة إلى ثلاث أقسام: تصرفات نافعة، يعني قسم التصرفات نافعة محضة مثل قبول الوصية والهبة، فهذه تصح من المعتوه وأمثال والصبي وكذا. والثاني تصرفات ضارة، هاي لا تصح منه إلا كمثل الهبة والوقف وكذا، فلا تصح منه من الصبي الميت، فإذا حصلت كانت باطلة. طيب الثالث تصرفات دائرة بين النفع والضر وتحتمل الأمرين كالبيع والإجارة، فهذه تصح من الصبي المميز ويتوقف نفاذها عند المهر في إجازة الولي، لأن له أصل أهلية والاحتمال أنها تحقق النفع له. إذن التصرفات النوع الثالث دائما بين النفع والضر، تحتمل الأمرين كالبيع والإجارة، فهذه لا تصح من الصبي المميز ولا حتى من المعتوه المجنون إلا إذا كان له ولي أجادها الولي. طيب النوع الثاني الأهلية التام، ويصرع الشخص ممارسة جميع التصرفات كانت نافعة محضا أو نفعا محضا أو ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضرر، وكما منذ سن البلوغ والرشد. بلوغ ورشد، ويحصل البلوغ ما بظهور العلامات كخشونة الصوت وعبات اللحية والشارب والعانة والحيض، إما ببلوغ معين إذا تأخر تلك الصفات تأخرت. فقال أبو حنيفة 18 للذكور وسبع عشر للإناث، وقال مالك 17 سنة للذكور والإناث معا، وذهب الجمهور إلى 15 سنة في الذكر والإناث معا. أما الرشد فهو حسن التصرف، قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد هو حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية وإن كان فاسقا من الوجهة الدينية. وفي الغالب يأتي الرشد مع البلوغ، وقد يتأخر أو يتقدم عليه، فإذا بلغ الرشد كملت أهليته وارتفعت عنه الولايات وسلم إليه ماله يتصرف فيه. أما إذا بلغ وهو غير رشيد فلا ترتفع عنه الولاية ولا يسلم إليه ماله، يعني بلغ لكنه سلم فيه. عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن الولاية تابع عنه لكن لا يسلم إليه ماله على سبيل الاحتياط بالحجر. ورجح قول الجمهور أنه لا ترتفع عنه الولاية ولا يسلم إليه ماله. أما إذا تقدم الرشد على البلوغ الحين يكون العكس، حصل صبي لكنه تصرفه رائع، فهذا لا يعتد بهذا الرشد حتى يبلغ. حددت القوانين سن الرشد 21 سنة في القانون المصري، 18 سنة في القانون اللبناني. ويرى المصنف أنه لا مانع شرعا من تحديد سن الرشد لأنه تقتضيه المصلحة وتعقد المعاملات في هذا الزمان وتعقد إجراءاتها تعقدا شديدا. طيب نمشي. عوارض الأهلية هذه مسألة مهمة، إذا عرض الأهلية شيء جعله ليس أهلا، هو كامل كبير سنه رائع لكن عنده عارض من عوارض الأهلية، قد يحدث أن يبلغ الإنسان سن الرشد لكن يطرأ عليه ما يؤثر على تمييزه ورشده فتختل بذلك أهليته. عوارض أهلية جنون، عتة، سفه، غفلة، نوم، إغماء، سكر، هذه كلها اسمها عوارض الأهلية. فما يصدر من المجنون من تصرف ومعاملات حال الجنون المطلق يكون باطلا، أما ما يصدر منه لو كان عنده جنون أحيانا متقطع فيختلف باختلاف حاله، فإذا في وقت الصحوة يكون تصرفه صحيح. أما العتة فهو آفة ناشئة في الذات توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام، بعض كلامه يشبه كلام العقلاء بعضه يشبه كلام المجانين. والعتة لا يذهب بالعقل بالكلية بل يكون عند صاحبه بقية من عقل، وعلى هذا تكون أهليته ناقصة كالصبي. السفة هو خفة تعرض الإنسان، يعني يكون مسرف، السفيه يكون مسرف، لذلك الجمهور ومعهم صاحبها أبي حنيفة يذهبون إلى الحجر، ممكن يحجر على السفيه. ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الحجر، والراجح قول الجمهور على السفيه يعني. طيب الغفلة أيضا، النوم، الإغماء، السكر، كل هذه من عوارض الأهلية، أقرأوا تعريفاتها وإن شاء الله سهلة. لكن السكران هل يعني يعتد بتصرفاته أم لا؟ هذه مسألة فقهية. الأصل أن السكر سالبا للأهلية فلا تعتبر عبارات سكران، هذا قول من أقوال. القول الثاني ذهب بعض الفقهاء إلى أن التفريق يعني يعاقب بقبول تصرفاته، يعني لو طلق السكران هل يقبل طلاقه ولا لا؟ لو باع بيع سفه. طبعا الآن غير الإسلام عندهم عادي يلعبون قمار ويسكرون وتروح جميع أموالهم يلعبون قمار، فهذا مشكلة، لكن الإسلام الحمد لله حلها. خاصة بعض العلماء لا يرون تصرفاته تصح. طيب نمضي. الشخصية الاعتبارية، عينكم في شيء يعامل معاملة الإنسان مثل الوقف، مثل الشركة، فهذه لها شخصية اعتبارية، ممكن تبيع الشركة، ممكن تشتري الشركة، ممكن يبيع الوقف، ممكن يشتري الوقف، يعني ذات الوقف هي اعتبار المؤسسات شخصا مستقلا عن أشخاص المكونين لها أو القائمين عليها، بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة مستقلة عن هؤلاء الأشخاص، ومن فوائد ذلك أن يكون رأس المال المؤسس مملوكا لها للمؤسسة، ليكون له استقلاله وأمنه من أن يتأثر باختلافات الأعضاء ورغباتهم ومنازعاتهم، حتى لا تتعرض أموال الأعضاء للخطر إذا عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها. سبب ظهور هذا المصطلح كظاهرة قانونية ما طلع على الشركات والمؤسسات بعد الثورة الصناعية، فقد عهد إلى تلك المؤسسات القيام بأعمال ضخمة وهامة اقتضت تضامن الشركات والأعضاء ووجود من يمثلهم. طبعا الإسلام عنده شخصية اعتبارية لبيت المال والوقف والمسجد والدولة، هذه أيضا ممكن لها شخصيات اعتبارية تبيع وتشتري وكذا من زمان، يعني الإسلام تقدم في هذه المسألة. أما الغرب تأخر إلى ظهور هذه الشركات والتعاقد. لو جاءك هذا السؤال، أي هذه العبارات صحيحة في أهلية الأداء؟ سهل، راجع أهلية الأداء وشوف أيش العبارات صحيحة. أي العبارات التالية صحيحة في عوارض الأهلية؟ أيضا عوارض الأهلية أخذناها قبل قليل وشوف أيش لو جاءك هذا السؤال، ما هي الشخصية الاعتبارية؟ أيضا سهل أخذناها قبل قليل. لو جاءك هذا السؤال، أي العبارات التالية صحيحة في الرشد والبلوغ أو فيهما؟ أيضا أخذناها قبل قليل، إن شاء الله سهل. نمضي. إبرام العقود أصالة أو ولاية أو فضالة، يعني إبرام العقود أصالة، هو الذي صاحب العقد، هو الذي صاحب الملكية، هو الذي يبرم العقد، المالك لمحل العقد، فيترتب عليه نفاذ العقد إن كان بالغا عاقلا غير محجور عليه، لأن البالغ العاقل ولايته ذاتية على أمواله وأملاكه وحقوقه، وهو يتصرف بها بالأصالة عن نفسه. إبرام العقد عن الغير مثل الولاية، الولاية لغة النصرة والمحبة، واصطلاحا سلطة شرعية مثل ولي على اليتيم. لو جاءك هذا السؤال، بما تثبت الولاية ولمن تكون؟ الواضح أننا أجبنا عليها، لا يمكن، ممكن نعدلها إلى عدة اختيارات. تثبت بالشرع أو بالقضاء لكل من الأب أو الجد أو القاضي، على من هو ناقص الأهلية كالصغير والمجنون والمعتوه والسفيه والمغفل. لو جاءك هذا السؤال، فما هي شروط الولاية؟ الجواب ثلاثة: يشترط في الولي أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون ولي أمينا عدلا حريصا على من ولي عليه، لأن مصلحة الصغير ومن في حكمه مقدمة على كل اعتبار، لقول الله تعالى: لخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لقوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حديث أنس: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقبل كبيرنا، صحيح الترغيب. وأن يلتزم بحدود التصرفات النافعة للولي، ومثال التصرفات النافعة: بيع الأب أو الجد مال ابنه الصغير، أو شراء أو التأجير، يؤجر مال الولي المولى عليه منقولا كان أو عقارا لنفس الولي أو لغيره بقيمة يعني يأمن فيها الغبن، يبغي أن يأمن فيها الغبن، فلو ما غبن إلا غبن يسير. يعني ما هو الغبن؟ هو يعني أنه الخسارة مثلا، ومثال التصرفات فيها ضرر: كبيع مال المولى عليه بغبن فاحش أو بيع لمفلس. وولاية الأب والجد أصلية مستمدة من الشرع، أما الوصي المعين من قبل القاضي فليس له بيع مال المولى عليه إلا للضرورة. اتحاد الدين فلا ولاية لكافر على مسلم. نمشي، قربنا من الانتهاء. إبرام العقد عن غير الوكالة، عندنا الوكالة هي الحفظ، ابحثوا عن تعريف الغبن أيضا قد يأتيكم سؤال. الوكالة لغة الحفظ والاعتماد وتفويض الأمر إلى الغير، واصطلاحا إقامة تفويض الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من طرفه. في التعاقد هي تفويض شخص غيره في إجراء العقد عنه. دليل النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بارقي في شراء شاه كما في السنن، وإن الحاجة داعي إلى ذلك. شروط الوكالة أن يكون عنده أهلية الأداء، فلا يصح مجنون، مجنون رجح صحتها من الصبي في شيء نافع، وتصح بالتصرفات الجائزة فلا وكالة في ارتكاب جريمة. الأصل أنها بغير أجر، ويصح الفسخ ما لم يتعلق حق مدين، فإذا وقعت بأجرة أخذت حكم الإجارة. الوكالة لو توكل عن شخص بأجرة صارت أجارة. طيب، في شيء اسمه فضولي، تصرف الفضولي، يعني راح وباع شيء لغيره، هذا الفضولي يعني يجوز تصرفه بإجازة صاحب الأمر. الفضولي لغة هو اسم لاشتغال الشخص بما يعني، واصطلاحا التصرف في حق الغير بلا إذن. فالفضولي اصطلاحا من تصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، كمن يبيع سيارة غيره بلا إذن شرعي من ولاية أو وكالة إلى آخره. الجمهور قالوا، والمالكية والحنفية وروي عن أحمد، أن العقود التي يبرمها الفضولي تقع صحيحة، لكنها تتوقف على الإجازة من صاحب الشأن. من أدلتها حديث عروة البارقي. المذهب الثاني ذهب الشافعي ومالك في رواية أحمد أن التصرف الفضولي باطل، لكن الراجح الأول، لأن عروة البارقي تصرف فضولي وجاز له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشروط أن تكون الإجازة من صاحب الشأن حال بقاء العقد، فلا تقع الإجازة بعده، وحال حياة الفضولي ومن تعاقد معه، يعني ما يقول بيجيزها بعد ما مات الفضولي. طيب، محل العقد، محل العقد ركن أساسي من أركان العقد، ولا وجود لعقد إلا به، وهو العوض، العوض والمعوض، المعوض أو المتبرع به، المتبرع به، يعني إما معوض أو متبرع به، وهو ما يقع عليه العقد من عين أو منفعة ويدخل في المعوض عمل الإنسان من تصنيع أو زراعة أو تطبيب، هذه أو تطبيب أو غير ذلك. شروط أن يكون مالا متقوما شرعا، أن يكون في حكم الإباحة، لا محرما ولا نجاسات ولا من المنهية، أن يكون موجودا فلا يصح التعاقد على معدوم، أن يكون مقدورا على تسليم هذا المعوض. أما العوض اللي هو الدفع المال مع عاض بعوض عوضا الخلف والبدل، واصطلاحا ما يدفع على وجه المثامنة بعقد، هو عام اسم النقود وغيرها. شروطه إذا كان مالا نقودا يكون مالا موجودا، إذا كان غير نقود يكون مالا موجودا متقوما مقدورا على تسليمه. ثانيا، أما إذا كان نقودا فيشترط أن تكون معلومة، فلا يصح التعاقد على نقود مجهولة. معلومة الصفة والمقدار، الصفة كان يكون دينارا والمقدار أن يكون مثل 1000 دينار وهكذا. نمضي. الشروط العامة، تعريف الشروط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومن الشروط أن يبقى الإجاب سليما بعد صدوره، وقالت المالكية لا يجوز للمجيب أن يرجع عن إجابه ما دام في مجلس العقد، وصحيح قول الجمهور أنه يجوز أن يرجع صراحة، كأن يغير السعر فيقول بعتك 50 ثم يرجع ويقول بعتك 100، هذه في مجلس العقد، أو يرجع دلالة كأن يعرض عن، كان يعرض عن هذه الصفة ويتشغل بغيرها، عن هذه الصفقة ويتشغل بغيرها، يعني في مجلس العقد يعرض. طيب، أن تكون الإرادة سليمة من العيوب، وعيوب الإرادة الإكراه والغرق والتدليس والغبن، يعني في فرق بين عيوب الأهلية أو نواقض الأهلية، عوارض الأهلية، وعيوب الإرادة. انتبه، قد يأتيك سؤال، ما الفرق بين عوارض الأهلية وعيوب الإرادة؟ عيوب الإرادة الإكراه والغلط والتدليس والغبن، طيب في فرق بينهم. هنا قلنا الجنون، النسيان، الكذا، النوم، هذه عوارض الأهلية. طيب، الإكراه أن يحمل الإنسان على ما لا يرضى، اصطلاحا الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا وشرعا، يقدم على عدم الرضا، ليرفع مال ما هو الضر. ويشترط في الإكراه أن يكون الشخص المكره أو المكره بكسر الراء قادر على تنفيذ ما هدد به. طيب لا إكراه في الدين. وكذلك لو 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 اشترى مكرها أو باع مكرها. الغلط في العقد أن يظهر بعد تمام العقد أن المعقود عليه مخالف لما وقع عليه العقد في الذات أو في الصفات. مثال أن يشتري خاتما من ذلك ما يتبين أنه نحاس، هذا مثال الذات. الواصف أن يشتري صوفا إنجليزيا ثم يتبين أنه صوف صيني. لو جاءك اختبار، في الاختبار الإكراه نوعان، ملجئ وغير ملجئ. فما الإكراه غير الملجئ؟ سهل إن شاء الله. انظر، ممكن ترجع للكتاب صفحة 241. طيب عندنا الشروط المقترنة بالعقد مثل اشتراط الرهن، واختلف عن الشرط التعليقي فقول القائل إذا قدم ولدي من السفر فقد بعتك داري بمائة دينار. إذن الشرط المقترن بالعقد هو الالتزام في التصرف القولي للعقد، لا يستلزمه ذلك الشرط التصرف عند إطلاقه. اشتراط الرهن والكفيل. طيب وفي شيء اسمه اشتراط تعليقي، بعتك إذا قدم دين. أثر الشرط غير الصحيح في العقد يرى الظاهرية أنه يفسد العقد. وفرق الشافعي بين شرط معاملات يفسد العقد أما النكاح فلا يفسد بالشرط غير الصحيح. وفرق الحنفي بين المعاملات المالية والمعاوضات غير المالية، والمالكية مثل الشافعية فرقوا المعاوضات والأنكحة. وقدم الحنابل الشرط غير الصحيح إلى خمسة، قسم الحنابل الشرط غير الصحيح إلى خمسة أقسام، اقرأوا في صفحة 264. خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركتهما. الخيارات عندنا خيار المجلس، عندنا خيار شرط، عندنا خيار العيب. هذه كلها مثل لا تسر الإبل، هذه غيب يعني لا ما تحلبها أيام حتى يظهر أنه عليه فيها حليب، ثم لم يحلبها ما حصل فيها إلا تلك الحلب، هذا عيب. وكذلك الذي مثلا يدلس في السيارة أو يعني هذه اسمها عيب، فله الخيار الذي يحصل على بضاعة فيها عيب. الشرط ورد فيها حديث يعني مثل معتوه أو رجل يخدع، يقول إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاث أيام حتى يشاور الناس الآخرين. بعض الناس يخدعون في البيع يقول لا خلابه أستشير، لكن بعض الناس يغونه يقول لك خلاص إذا ما اشتريت مني ذهب عليك العربون. فأنت تختار بين فقدان العربون وبين اشتراء هذه البضاعة التي ربما تكون فيها عيب كتمه عليه. أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه. العقد الصحيح هو ما توفرت فيه أركان العقد وشروطه من أهلية العقدين وسلامة الصيغة وقبول محل العقد لحكم الشرع، ولم يتصل به من الأوصاف ما يخرجه عن المشروعية. والعقد غير الصحيح وما اختلت فيه الأركان والشروط والأوصاف بأن كان أحد العقدين غير أهل أو محل العقد لا يقبل الأثر المترتب به على العقد أو لوجود خلل في صيغة العقد أو غير ذلك. يعني يكون بهذه الأمور بهذه الخلل، هذا الخلل العقد غير صحيح. الصفحة الأخيرة ينتهي العقد بالفسخ، بالفساد أو الخيار المجلس ممن له الخيار الفسخ أو الإقالة أو امتلاء أحد متعقدا عن تنفيذ التزامه أو انتهاء مدة العقد أو تحقيق الغرض من العقد. انتهاء مدة العقد مثل الإجارة، وكذلك انتهاء الغرض من العقد أو موت أحد عاقلي. لو جاء هذا السؤال في الاختبار ما هو التصرف الفضولي؟ تذكر حديث عروة البارقي وتجد إن شاء الله الإجابة على ما هو. ما هي عيوب الإرادة؟ ذكرناها وقلنا ممكن يأتيك سؤال فرق بين عيوب الإرادة وبين إيش عوارض الأهلية. أما الواجب فاختر اثنين من ثلاثة، بيّن من خلال بحثك احتواء المرابح على الأمر بالشراء على عدة عقود، أو إذا ابحث عن مصطلح الصفقة معناه أصوله استعمالاته ما يدخل تحته. ابحث مسألة الوعد بالشراء، مسألة الوعد بالبيع مع مسألة بيع العربة. سهل إن شاء الله. أنا كذا انتهيت. إذا في أي سؤال نذهب إلى الصفحة الرئيسية. في أي سؤال يا إخواننا الدكاترة والماجستير؟ تفضلوا، إذا في أي سؤال تفضلوا. كم باقي من الوقت؟
باقي 8 دقائق.
الدكتور
عندكم أسئلة أسألوا، بارك الله فيكم. عبد العزيز، طارق، عبد
القادر، عبد الله، علي،
ماجد، أسألوا بارك الله فيكم. يبدو أنه لا يوجد سؤال دكتورنا.
خلاص نذهب إلى المجموعة، بارك الله فيكم. طبعا
بارك الله فيك.
المادة سهلة، ما يحتاج سؤال.
الله يكرمك يا دكتور، في أمان الله، نسمعكم بخير.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا